وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا فيما لا يملك على حسب التعبير وما حكمها، وهناك أمثلة أو مصادر لهذا الأمر ذكر سابقا، وسهم الجواهر رضوان الله عليه ذكر بعض المصادر الأخرى لما لا يملك، يعني لا يملك تمليكه، لا يجوز تمليكه للمسلم، فعلى ذلك لابد من إتلافها. منها ذكر رضوان الله عليه كتب الضلال حتى التوراة والإنجيل المحرفين، وهذا لا يدخل في الغنيمة قطعا بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إتلافه ويؤخذ ظرفه غنيمة، أو إبقاؤه للتخليل كالخمر لأنه ليس مالا بالفعل. فكتب الضلال إن أمكن الانتفاع بجلودها بل بغرقها بعد الغسل كانت غنيمة وإلا فلا. وجبارح الصيد كالفهود والبزاة والكلاب غنيمة. أنه رضوان الله عليه ذكر مما لا يصح تمليكه كتب الضلال كالتوراة والإنجيل، طبعا المحرفين، لأن التوراة والإنجيل الذين نزل من عند الله تبارك وتعالى كتب هداية وفيها نور، ولذلك لا يمكن في الغنيمة إذا حصل المسلمون على شيء من هذه الكتب لا يوزع على المسلمين وليس من الغنيمة شيئا، بل ينبغي إتلافه كما قال سابقا بالنسبة إلى الخنزير، ينبغي إتلافه كذلك يقول ينبغي إتلافه، يعني هو الراجح. أو يجوز إتلافه ويؤخذ ظرفه غنيمة، يعني ينبغي قلنا بمعنى يستحب، أو عام من الواجب والمستحب ولكن لا يزيد دلالة على المستحب، يعني لا يمكن أن يؤخذ بأكثر من الاستحباب، لأن الكلام الذي يطلق على معاني مختلفة للوجوب والاستحباب إذا لم يكن هناك قرينة على الإيجاب الأصل عدمه، أصل المطلوبية ثابتة وأكثر من المطلوبية بحيث وصل إلى حد الإيجاب هذا لا دليل عليه، ولذلك أصالة البراءة عن التكليف الملزم هذا أمر نافذ في مثل هذه الموارد. فتعبير ينبغي إتلافه يعني يرجح إتلافه، ثم يقول أو يجوز إتلافه ويؤخذ غنيمة كذلك في مثاله كالخمر، إما إبقاء للتخليل وإما إتلاف، ولكن ظرفه غنيمة لأنه لها قيمة. أو إبقاؤه للتخليل كالخمر لأنه ليس مالا بالفعل. وكتب الضلال إن أمكن الانتفاع بجلودها بل وبورقها بعد الغسل، أو في هذا الزمان تبديلها وتجديد الأوراق إتلافها من حالة الكتب كونها كتب وجعلها مادة لصناعة الأوراق. إذا كان هكذا كانت غنيمة، يعني بما أن لها قيمة ولها انتفاع فهي لها قيمة وغنيمة، وإلا فلا. وجوارح الصيد كالفهود والبزاة والكلاب غنيمة. هناك في القديم كان للصيد يستفيدون من الفهد، يربون الفهد للصيد، وكذلك البازي طير شغله صيد، وكانوا يأخذون البازي ويعلمونه وبعد ذلك يستفيدون منه للصيد، وكذلك كلاب، كلب الماشية أو كلب البستان، هذه الكلاب كذلك غنيمة. ثم هو رضوان الله عليه ذكر كلام العلامة رضوان الله عليه في المنتهى حيث قال ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين. هذا الكلام جاء في المنتهى بعد ذكر جوارح الصيد كالفهود والبزاة والكلاب، مثل هذه الأشياء يقول رضوان الله عليه ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها وإعطاؤها إلى غير الغانمين، يعني هؤلاء الذين لم يشاركوا في الحرب يمكن إعطاء إلى هؤلاء. ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه ولا تحتسب عليه من نصيبه. إذا بعضهم قالوا أنا أريد هذا البازي أو أريد هذا الكلب يعطى إليه، ولكن لا يحسب في سهمه من الغنيمة لأنها لا قيمة لها، لأنها لا قيمة لها، وإن رغب فيها الجميع قسمت. إذا كلهم قالوا نحن نريد هذا الأمر، هذا لابد من تقسيم. ولو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد منها أغرأ بينهم، هذا كلام معلم. وصاحب الجواهر يناقشه ويقول ولا يخفى عليك ما فيه من الإشكال ضرورة كونها أموالا مقدمة فحالها كحال باقي الغنيمة. مثل هذه الأشياء التي فيها تنافس ومطلوب لها قيمة، هذا البازي قد يباع ويشترى بأسعار غالية جدا، خصوصا في دول الخليج، العرب الخليج يحبون كثيرا البازي والعقاب على تعبير ما. على كل حال هذا الكلام كمناقشة صاحب الجواهر للعلامة رضوان الله عليه في موردها، لأن المال عبارة أما هو رغبة فيه، ولكن مع ذلك نحن لابد أن نرى ما هي الملاكات لكون الشيء مالا يعتبر مالا. الملاك هو أن يكون ذا منفعة محللة، يعني ذا منفعة غنائية لم يرد عليها الشارع، فعند ذلك مال غناء عرفا ومال شرعا. الميزان في كل شيء وجدنا هذا الأمر فهذا الحكم سار فيه. ولذلك نحن بالنسبة إلى الخمر الذي يمكن تبديله إلى الخل قلنا أنه مال بالفعل لا في المستقبل، فلا وجه لإسراف المالية عن الخمر، الخمر الذي قابل لتبديله إلى الخل. وكتب الضلال كذلك، والأصنام فعلا هي مال ولو أنه يجب إتلافها، يعني إخراجها عن كونها كتب، والأصنام كذلك يجب كسرها، ولكن مع ذلك لها قيمة، لا بلحاظ كونها أصنام، لأن بلحاظ كونها أصنام أن الشارع رفض هذا الأمر، ولا بلحاظ كونها خمر لأن الخمر محرم شرعا لا يجوز استفادة الخمر بما أنه خمر، ولكن موادها بما أن الخمر يبدل إلى الخل بعض الخمور، أو أن الأصنام يمكن يستفاد من أخشابها، أو إذا كان من معادن فكذلك لها قيمة، إذا كان من الذهب لها قيمة كبيرة جدا. فعلى ذلك هذا كلها غنيمة وأموال ويمكن تبديل يعني إعطاؤها إلى الغانمين، ولكن بعد إتلافها، يعني بعد محو صورها بعد ذلك يجوز تقسيم بين الغانمين. بالنسبة إلى كتب الضلال كذلك نفس الشيء، وكتب الضلال قد يكون لها فائدة في نفس الهيئة، يعني ككتب، لأن كتب الضلال قد يكون سببا للعلماء لأن يطالعوا ويطلعوا على ما فيه من الباطل ليردوا عليه، أو يطلعوا لما فيه من الحق فيذكروه من باب الجدل. الكتب الضلال ليس كلها ضلال، فيها ضلال، لا تجد كتابا كلها كتب الضلال، كلها يكون كل المطالب باطلة. هذا الإنجيل والتوراة المحرف فيها أباطيل، فيها ما يدل على الشرك، ولكن كثير منها مطالب مفيدة جدا، وجميع الكتب هكذا. فعلى ذلك لعلماء الدين أو للمثقفين أن يستفيدوا من هذه الكتب ويطالعوا ويطلعوا على ما فيه من الباطل ليردوا عليه، وما فيه من الحق ليستدلوا به في مقام إغناء الآخر. وفي مقام تأييد الحق. مثلا نحن عندما نراجع إلى التوراة والإنجيل نرى فيها آيات وآثار عن الإخبار بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء، نرى هذا الأمر. فعلى ذلك ينبغي كثيرا ما يحفظ، بل لها قيمة كبيرة بعد كتب الضلال. فعلى ذلك لا يجوز إعطاؤها إلى الغانمين، ولكن إذا كان في الغانمين عالم يستفيد من هذه الكتب استفادة محللة وأحيانا استفادة واجبة، لأن دفع الباطل واجب وحفظ الناس عن الضلال واجب، فمطالعة هذه الكتب تفيد في هذا الأمر. فعلى ذلك كل هذه الأشياء من هذا القبيل، أمثلة التي ذكروها، يمكن أن يعتبر لها منافع. وحتى بالنسبة إلى بعض هذه الأشياء غير كتب الضلال، مثلا بالنسبة إلى ميتة نجس، إذا كان الأدلة دلت على أن بيع الميتة حرام ولا يجوز، فقد نقول أنه حرام لمنع أكله، لأن أكله حرام فحرم الله بيعه لأن لا يؤكل. فإذا كان في غير معرض الأكل لا بأس ببيعه كذلك، مثلا للتسميد، أحيانا للتسميد، أحيانا حمار أجلكم الله أو غنم أو شيء مات يمكن يستفاد من جسمه للتسميد، أو لإطعام بعض الوحوش، هؤلاء الذين عندهم حديقة الحيوانات يحتاجون أن يشتروا اللحم لإطعام حيواناتهم، فإذا وجدوا غنما ميتا أو حمارا أو شيء يمكن يستفيد من هذا الأمر، فلها قيمة محللة يمكن أن يستفاد منها. وأحيانا بعض الأشياء كالطيور أو غير الطيور، هذه يجمد بالكهرباء فيستفاد لزينة البيوت أو زينة المحلات ولها قيمة كبيرة. كذلك تزيين بالطيور أو بسائر الحيوانات المجمدة لا بأس به، لا ليس مانع شرعا. فعلى ذلك يجوز بيعها وشراؤها وإعطاؤها إلى الآخرين. إذا وجدنا في بيوت المشركين بعد الحرب من الغنائم طيور مجمدة، هذا لها قيمة كسائر الأشياء. وإن قلنا لا، الأدلة التي تدل على حرمة بيع النجس، أعيان النجسة أو الميتة لا يجوز، وتعبدنا بأن هذه الأدلة التي منعت ما منعت لأن فيها اسم يعني فوائد محرمة، بل منعت يعني أخذنا بإطلاق القول، تعبدنا بإطلاق بعض النصوص، فقلنا أنه لا يجوز بيع النجس أي أعيان النجسة كالميتة والمنية والدم والكلب وما شابه ذلك. إذا قلنا بذلك كذلك يجوز الذي يملكه يرفع اليد عنه ليأخذه الآخر، ولو يرفع اليد عنه في مقابل يأخذ المال ليرفع يده عنه ليعرض عنه الشيء الذي عرض عنه، يخرج عن ملكيته والآخر يستطيع أن يأخذ ويستفيد. فعلى ذلك هناك منافع كثيرة يتصدر لذلك، كما الآن مثلا بالنسبة إلى الدم، دم من الأعيان النجسة، ولكن مع ذلك يباع ويشترى بأسعار غالية، لأن الدم أحسن دواء لكثير من الأمراض وينجو كثير من الناس من الموت. أو حتى أعضاء البدن، جوارح الإنسان أو جوارح غير الإنسان أحيانا يمكن يستفاد منها، وهي الأجزاء مقطوعة عن الحي فمحكوم بالنجاسة، ومع ذلك يستفاد منها استفادة غلائية مفيدة جدا. فهل إذا قلنا أن أدلة التي دلت على حرمة أعيان النجسة، هذا يأتي في بحث البيع، بيع أعيان النجسة، إذا قلنا هناك أن الأدلة إنما منعت عن بيع الأعيان النجسة لا يستفاد في المحرم، فإذا وجدنا هناك منافع محللة فلا بأس ببيعها. وكذلك لا بأس بتقسيمها في الغنائم إذا كان مسؤولة عن أرضها للحرام. وإذا قلنا لا، نحن نأخذ بإطلاق الأدلة ونتعبد بالأدلة ونقول أنه لا يجوز ولا يصح بيع أعيان نجسة مطلقة سواء كان لها منافع محللة أو لا، فعند ذلك يجوز الإعطاء مجانا أو رفع اليد عنه ليأخذه الآخر. ففي كل هذه الأمور يمكن أن يتصدر مصالح والمنافع. وطبعا بالنسبة إلى كدي الضالة يجب إتلافها بمعنى محب صورتها لمن لا يمكن أن يستفيد، وهناك خطر للضلال. فالميزان هو أن كل شيء له منفعة محللة فهو مال عرفا وأغلاء، وإذا كانت المنفعة منفعة أغلائية ولكن الشارع منع عن تلك المنفعة كشرب الخمر أو أكل بعض الأعيان، يعني الميت إذا لم يكن ذبح شرعي ذبح شرعيا، أغلاء يستفيدون ولكن الشارع منع أكل لحوم الحيوانات المحللة الأكل إلا إذا ذبح ذبحا شرعيا باتجاه القبلة وبيد مسلم وبالحديد. وكذلك مع البسملة لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فعند ذلك لا بد من ملاحظة هذه الجهات، فإذا كان هذه الجهات متوفرة فعلينا أن نتخذ قرارنا في باب البيع، هل بيع هذه الأشياء مطلقة محرمة فلا يجوز البيع، وإذا قلنا لا ليس حرمتها حرمة مطلقة فبيعها للمنافع المحللة لا بأس به، كذلك غنيمتها لا بأس بها. وكذلك ما هناك لا بأس أن نشير إلى نقطة، وهو في كلام فقهائنا كالمحقق رضوان الله عليه عبر بقوله ما لا يملك أو ما لا يصح تملكه، قسم الغنيمة المنقولة على قسمين، ما يصح تملكه وما لا يصح تملكه. هنا لابد أن نرى هل هذا التعبير تعبير دقيق، وغيره كذلك من فقهاء عبروا هذا التعبير، هل هذا التعبير دقيق أو يمكن المناقشة في هذا التعبير. لابد أن نرى ما معنى الملكية وما معنى المالية. الملكية كما أشرنا في اليوم الماضي عبارة عن اعتبار أغلائي يكون بين المالك والمملوك، يعني أن الأغلاء يعتبرون نوع من الملكية والسلطة الاعتبارية بين المالك والمملوك، وهذا معنى الملكية. فما تملكه يعني ما لك حق التصرف فيه عند العرف، والشارع المقدس كذلك جعل مثل هذا الأمر معقولا وأمضاه إلا في بعض الموارد الخاصة التي هناك جهة للمال من ناحية الشارع. ولكن المالية عبارة عن كل شيء له فائدة له قيمة، ما يبذل في مقابله الشيء الآخر. المال عبارة عن ما يبذل في مقابله شيء سواء كان من النقود أو كان من البضائع، فهذا المالية. فإذا فما ليس له مالية على أقسام، قد يكون عدم المالية لقلة الشيء كحبة حنطة لا مالية له لها لأنها قليلة لا يبذل في مقابلها شيء إلا من باب السخرية أو شيء، وإلا ليس هذا معنى. وقد يكون لا مالية له لأنه شيء لا يستفاد منه غير مفيد، فالأغلاء لا يعتبرونه مالا كالحيوان الميت المتعفن، هذا لا أحد يرغب فيه، وقد يكون النفوس متنفرة عنها، هذا شيء منفر، هذا لا قيمة له ولا يعتبر مالا، بمجرد موت الحيوان يعتبر أنه لا يملك حمارا، كان له حمارا لا يملك فيرميه في الزبالة. وقد يكون عدم الملكية عدم المالية لكثرة الشيء لوفور الشيء ولو أنه شيء مفيد، ولكن مع ذلك لا مالية له عند الأغلاء لأنه كثير جدا كالهواء. هذا الهواء الذي نستنشقه فائدة فائدة كبيرة، لو لم يكن هواء لمتنا. ولكن مع ذلك لا يعذب بشيء لأن وفوره سبب لعدم القيمة له. ولو كان أهم الأشياء أو الماء، ماء شيء، كل شيء حي بالماء ومن الماء كل شيء حي، ومع ذلك هذا الماء عند البحر لا قيمة له أصلا، لا يتنافس فيه. فليس مثلا ظرف من الماء، قدح من الماء عند البحر لا يعتبر أنه مال، أنه شيء وهو شيء مفيد، ولكن ليس له مالية لا لعدم فائدته بل لكثرة الوجود، كثرة الوفور. ولذلك في علم الاقتصاد يقولون أن موضوع علم الاقتصاد عدم الوفور، عدم الوفور أو عدم التوفر موضوع علم الاقتصاد. فعلى ذلك الشيء الذي لا مالية له قد يكون لهذا السبب، وقد يكون الشارع هو الذي ألقى المالية عن شيء، وهو عبارة عن الأشياء المفيدة عند الأغناء، ولكن الشارع حرم ذلك كأكل الميتة. أكل الميتة عند كثير من أغناء العالم يأكلون، لا الميتة الماتحة حتى فيه، يضربون الحيوان حتى يموت ثم يأكلون، ما يذبحون. أو كالخمر له قيمة عند الأغلاء، ولكن مع ذلك الشارع ألغى هذه الفائدة، ليس فائدة شرعية، فألغى المالية عن الخمر إذا لا يمكن تبديله إلى الخل. فعلى ذلك المالية بهذا المعنى. الأمر الذي منتف في هذه الموارد لابد أن نرى هل المالية منتف في المحرمات أو الملكية. يعني عندما يقسم الغنيمة على قسمين، غنيمة يصح أن يملك وغسية لا يصح أن يملك، هل لابد أن نقول لا يصح أن يملك أو ليس بمال؟ الظاهر أن الواقع أنه ما ليس بمال، لأن الإنسان الذي يملك حيوانا بعدما مات هل يخرج عن ملكيته أو يخرج عن مالية؟ ليس مالا، ولكن مع ذلك هو أولى به وهو مالك لهذا الحيوان الذي مات. يعني لا يخرج عن ماله عن ملكيته بمجرد موت الحيوان أو الشيء المكسور الذي لا قيمة له. أنت كان عندك شيء فكسر، هذا مثلا عندك إبريق أو عندك كلاس كوباية الشاي كسر، هذا لا قيمة له، يرمى في الزبالة، ولكن الملكية ثابتة لك، لا يجوز لأحد أن يأخذ منك هذا غصبا عنك لأنه ليس ملكك بعد ذلك، لا، أنها خرج عن المالية ولكن ما خرج عن الملكية. فمثل هذه الأمور التي ذكرت، هذه الأمور مخرج عن المالية لا عن الملكية، سواء كتب الضلال أو الخمر أو الخنزير. الإنسان الذي كذلك رائدة من حاز ملك الأشياء المحللة المباحات الذي هو لم يملك لا يد لأحد عليه، أي إنسان وضع يده عليه ويملكه، أو بعض الغازورات الذي لا قيمة له، فأرة صغيرة، هذه الفأرة ليس مالا لأنه لا يبدل بشيء، لا قيمة لها ولا يجوز أكله كذلك أكلها. ولكن مع ذلك عندما أنت أخذت فأرة بيدك، حزت فأرة من الصحراء أخذته، من حاز ملك، أنت مالك لهذه الفأرة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منك هذه الفأرة غصبا عنك لأنها ليس لك، لأنه ليس ملك، إنه ليس مال. فكان الأولى والأدق أن يقولوا أن الغنيمة على قسمين، ما لها مالية شرعا وما ليس لها مالية شرعا، ثم يبين أن ما ليس لها مالية لا يجعل في الغنيمة. وطبعا إذا قلنا كذلك لا يجوز التمليك إلى الغير، والأدلة التي وردت حول بعض النجاسات ورد حرمة بيع النجاسات، حرمة بيع الأصنام، حرمة بيع هذه الأمور، ولكن الملكية غير حاصلة إذا واحد سمع من خشبه، خشبه الذي يملكه، أو سمع من الذهب الذي يملكه سمع ثمما، هل يجوز للآخر أن يأخذ منه ويملئ ويذوب لنفسه يقول هذا ليس ملكك، خرج عن ملكيتك؟ لا، ما خرج عن ملكيته، ولكن يجب عليه إتلافه وتغيير هيئته. وكذلك إذا كان من مادة من المواد صنع كتاب ضلال، هذا الذي صنع من ماله هذا الشيء ملكه، ولكن يجب عليه إزالة السورة في الكتاب. فعلى ذلك في كل هذه الموارد لو قالوا بدلا أن يقولوا ما يصح أن يملك وما لا يصح أن يملك، لو كان بدل ذلك ما أن يقولوا ما له مالية شرعا وما ليس له مالية شرعا، إذا قالوا هكذا يشمل ما ليس له مالية عغلاء، لأن النسبة بين ما ليس مالا عغلاء، النسبة بينها وشرعا نسبة أموم مطلق وليس أموم وجه، يعني كل ما هو مال شرعا مال عغلاء، وليس كل ما له مال عغلاء مال شرعا. فالخمر له مالية عغلائية وليس له مالية شرعية، والسلم هكذا، وبعض ما منعه الشارع وحرمه. على كل حال، فالغنائم التي لا ليس بمال شرعا، هكذا إذا عبروا كان أداء الغنائم. الغنائم على قسمين، ما هو مال شرعا وما ليس له مال شرعا. فما ليس له مال شرعا لا يقسم على الغانمين. نعم، إذا كان ليس محرما يعني لا مالية له لأنه لا قيمة له، إذا أحد من الغانمين أخذه لا بأس به، ولو ليس له قيمة كمثلا حبة هندة أو قود شخاطة أو أمثال ذلك لا بأس به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.